شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى حكاية عن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ووقفنا عند هذه العبارة الأخيرة، وهي تمني يوسف للموت. وقلت وقع خلاف كبير بين أهل العلم، هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان محسنا فيزداد إحسانا، لو كان من المحسنين فلا ينبغي أن يتمنى الموت، لأنه ربما يطول عمره ويكثر عمله فيزداد إحسانا. وإن كان مسيئا فليستعتب، يعني ربما يتوب لو كان المسيئين، لو مات على إساءته فهذا شر عظيم، ولكنه لو بقي وطلب من الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى مسلما تائبا عائدا إلى الله تبارك وتعالى كان في ذلك الخير كثير. إذن كيف وجه أهل العلم هذه الآية التي يتمنى فيها يوسف عليه الصلاة والسلام الموت؟ قالوا: هذا ليس بتمني الموت على التنجيز، يعني أمتني الآن يا رب العالمين، إنما هذا من باب الدعاء بحسن الخاتمة، يعني يا ربي إذا توفيتني فأرجو منك أن تتوفني على الإسلام، أو توفني مسلما حين ينزل بي أجلي، هذا معناه. وهذا طبعا وارد أن يتمنى الإنسان حسن الخاتمة، أن يلحق بالصالحين وأن يموت على الإسلام، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، هذا من الأدعية المأثورة. فإذا تمني الموت الذي تمناه يوسف هو من هذا الصنف. وقالت طائفة: لا، بل هو تمني الموت على التنجيز، وما تمنى نبي الموت قبل يوسف. فقالوا: كيف يتمنى الموت؟ قالوا: لأنه بعدما تمت عنده النعمة وأخرجه الله تبارك وتعالى من كل المآزق، وأعزه الله تبارك وتعالى بعد ذل، وأكرمه الله تبارك وتعالى بعد تضييق، فرأى أن الدنيا فانية وأن الدنيا زائلة، فتمنى من ربي أن يعجل له بلقاء ركب الصالحين من آبائه من الأنبياء والمرسلين. قالوا هذا يجوز. قال وربما يكون ذلك كان جائزا في شريعتهم، أما في شريعتنا فقد رأيتم أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر أصابه. ذهبت طائفة من أهل العلم أن الموت أو تمني الموت في حال الفتن يجوز، لو نزلت الفتن بالناس وتمنى الإنسان أن يموت غير مفتون فهذا من الجائز. فلقد ثبت في الحديث في زمن الدجال يمر الرجل على قبر صاحبه ويقول يا ليتني مكانك في زمن الفتن. إذن في زمن الفتنة من الممكن أن يتمنى الإنسان الموت خشية على نفسه أن يفتن في الدين، وهذا له أيضا مستند في كتاب الله تبارك وتعالى. فقد تمنت مريم الصديقة الموت عندما تعرضت لمسألة المخاض، فقالت سأتهم في دين وسأتهم في عرضي، ولذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. له مستند آخر، نعم، حينما عاين السحرة إيذاء فرعون خافوا على أنفسهم الفتنة والارتداد عن الإسلام والدين، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأيضا ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر خلافته لما اشتد الأمر عليه وتفلتت الأمور من يدي وكثر من تمردوا عليه رضي الله عنه، فكان يقول اللهم خذني عندك فقد سئمتهم وسئموني. فهذا من باب تمني الموت خشية الفتنة. وثبت أيضا عن الإمام البخاري عندما دار بينه من الفتن والمساجلات والضغوط من أمير خراسان أنه قال اللهم خذني عندك. فإذا عند تعرض الإنسان للفتنة في الدين أو فتنة في العرض من الممكن أن يتمنى الموت خشية أن يفتن في دينه، ولا بأس في ذلك. فإذا تمني الموت الأصل فيه أنه لا يجوز، لأن معنى أن تتمنى الموت لضر أصابك معنى أنك قد اعترضت على قضاء الله وقدره، والصبر أولى. وفي الحديث عجبا لأمر المسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا حال المؤمن وهو يتقلب بين السراء والضراء فيه خير، فإذا شكر في السراء فكان في ذلك الخير الكثير له، وإذا صبر على الضراء والمصيبة فكان في ذلك الخير الكثير له. إذا لا ينبغي أن يتمنى المسلم الموت بسبب ضر أصابه أبدا، حتى وأنت تتمنى لإنسان بطول العمر لابد أن تقرن طول العمر بالعمل الصالح، فتقول اللهم أطل عمر والدي وأصلح عملهما، لا تقول فقط اللهم نسأل الله أن يطيل عمرك، ربما يطال العمر بالسيئات والعياذ بالله، فتكون هذه دعوة عليه لا دعوة له. وإنما لابد أن تقرن الدعاء بطول الأجل أو طول العمر بالعمل الصالح. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قيل أن الصالحين الذي يقصدهم يوسف عليه الصلاة والسلام هم آباؤه من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم وإسحاق، ويعقوب كان قد سبقه في الموت وكان قد أوصى أن يدفن في أرض فلسطين عند أبويه عند أبيه وجده عند إبراهيم وإسحاق، فدفن هناك، صبره يوسف وأرسله إلى هناك عملا بوصية الوالد. وإذا كان قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أو ما من نبي يقبض إلا ويدفن حيث قبض، هذا قيده أهل العلم ما لم تكن له وصية، أو ربما يكون هذا ابتداء من تشريع النبي عليه الصلاة والسلام في الأنبياء الذين لم يوصوا بوصية في دفن في مكان معين. والثابت وأثار كثيرة وردت كلها يعني يقوي بعضها بعضا وفيها الصحيح أن يعقوب طلب وأوصى يوسف أنه إن مات في أرض مصر أن يدفنه بجوار آبائه بجوار إسحاق وإبراهيم، وفعل يوسف بوصية أبيه فصبر أباه بعد الموت وأرسله إلى أرض فلسطين. وأنتم تعرفون يعني أن الفراعنة كانوا قد برعوا في مسألة التحنيط، إلى الآن تجد جثثا من الفراعنة من آلاف السنين موجودة وكأنها حية تنطق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السر في التحنيط أو العلم الذي وصل إليه الفراعنة إلى الآن حار أهل العلم في جميع الأرض قاطبة إلى سره، ما عرف أحد من الناس السر الذي كان عند الفراعنة في التحنيط. كيف الآن الجلد لما تطالع أثار الفراعنة، البشرة السمراء كما هي، البيضاء كما هي، الخمر كما هي، بشرة الموميا المحنطة وكأنها تكاد أن تنطق، سبحان الله. وهذا يعني يدل على أن هؤلاء الناس برعوا، ولكنهم لما عتوا عن أمر ربهم أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وما استطاعوا أن يعجزوا الله تبارك وتعالى. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، يعني لا يعجزوني، لا يعجزوا ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كانوا أشد قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا، ومع ذلك لما عتوا عن أمر ربهم تبارك وتعالى أهلكهم ربنا تبارك وتعالى، وألحقني بالصالحين. ثم بعد ذلك تأتي تمام القصة بالتوجيهات الأخيرة ولإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك الذي قصصناه عليك من خبر يوسف وإخوانه وأبيه إنما هو من أنباء الغيب أوحيناه إليك، ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمره وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني ما كنت شاهدا فيهم عندما دبروا المكيدة، بل إن يعقوب وكان معاصرا لبنيه ما استطاع أن يعلم الغيب في التدبير الذي يدبره أبناؤه ليوسف. فيقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، للكيد بيوسف وإلقائه في غيابة الجب، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، هذا المكر والتدبير. إذن ما دام محمد صلى الله عليه وسلم ما كان معهم شاهدا، وما دام محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأ حكايتهم لا في توراة ولا في غيرها، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه معجزة أيضا، اختيار الله تبارك وتعالى الأمية لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كانت عبثا. إذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وكانوا يدعون عليه أنه تأتيه أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، سبحان الله. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلم تكونوا تعقلون، أنا مكثت فيكم 40 سنة ما تكلمت بشعر وما تكلمت بنثر وما كتبت كتابا وما قرأت كتابا من قبل هذا، فبعد هذا العمر تدعون أن هذا الكتاب جاءنا من الأساطير أو أخترعه؟ فإذا هذه من دلائل الإعجاز في كتاب الله أن يخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار الغيبية التي يوجد صدقها في الكتب التي سبقت، بل يخبر بها على التفصيل بأدق عبارة وبأحلى كلام، فهذا دليل على أن هذا القرآن إنما يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ولكن القلوب قد تعفنت وتأسنت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لو أتيتهم بكل آية، بل لو أتيتهم بكتاب ينزل عليك عيانا أمامهم من السماء، بل لو فتح لهم باب من السماء
ورأوك تعرج إليه تصعد لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الذي أخبر عنهم هو العليم بهم سبحانه وتعالى. لو أنه فتح عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون هم أنفسهم يصعدون في الهواء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالقلوب عندما تتعفن وتتأسن والقلوب عندما يختم عليها بكثرة ذنوبها ويطبع عليها لا ينفذ إليها نور العلم أبدا ولا نور اليقين. وعندما تستكبر القلوب عن اتباع الحق وعندما يستعلي أصحاب القلوب المريضة عن قبول الحق للكبر الذي أصابهم والله لو رأوا كل آية من آيات الله تبارك وتعالى لم يؤمنوا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عنهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران ختم على القلوب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فإذن هنا أيها الإخوة الكرام يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وما أكثر الناس ولو حرص، هذه جملة اعتراضية، ولو كنت حريصا على إيمانهم بمؤمنين. وهذه تأخذنا إلى شيء، أننا لا ينبغي أن نعجب بالكثرة. فلو أن الكثرة كانت ملحدة ولو أن الكثرة كانت فاجرة فليس معنى ذلك أن الإلحاد قد تحول إلى حق، وليس معنى ذلك أن الباطل قد تحول إلى الحق. إنما الباطل على ما هو باطل ولو أن أهل الأرض جميعا اتبعوه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهنا في هذه الآية يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فاطمئن وعليك فقط أن تبلغ الناس دعوة الله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه أيضا تطمين، وفي هذا أيضا تطمين لأتباع الرسل، للمصلحين في الأرض، للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنتم لا تملكون هداية البشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له في موضع آخر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا مسألة الهداية وتمكينها من القلوب لا يملكها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. فإذا أنت عليك فقط أن تذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وما أنت عليهم بجبار. كل هذه الآيات تدلنا على شيء، أننا علينا فقط أن ندعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى بالأسلوب الحسن الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للرسل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس علينا أن ندرك نتائج دعوتنا، فقد تدعو الناس ولا يستجيب لك أحد، هل أنت خير من الأنبياء؟ كلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأنبياء من يأتي وقد اتبعه الرهط، وأن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وقد اتبعه الفرد أو الفردان، وأن من الأنبياء من يأتي ولم يتبعه أحد. فهل يظن إنسان أن هذا النبي الذي جاء يوم القيامة ولم يتبعه أحد من قومه أنه قصر في دعوة الله؟ حاشا لله تبارك وتعالى أن يرسل نبيا أو رسولا ويقصر في دعوته. إنما الفساد في قلوب الذين أرسل إليهم والعيب في قلوب الذين أرسل إليهم. فلا يعيب الرسول أبدا أنه لم يتبعه أحد ويأتي يوم القيامة ولم يتبعه أحد. وتمام الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأنت كذلك، أنت عليك فقط أن تدعو الناس، أن تأمر بالمعروف بالحسنى وأن تنهى عن المنكر أيضا بالحسنى وبلطف. وإياك أن يؤدي أمرك بالمعروف إلى منكر، وإياك أن يؤدي نهيك عن المنكر إلى منكر أعظم، فأنت تكون في ذلك من المفسدين، ليس لست من المصلحين. فإذا عليك فقط أن تدعو الناس وأن تخلص في دعوتك، وليس عليك أبدا أن يستجيب الناس لدعوتك. فالذي يوصل دعوتك من فمك من لسانك إلى قلوب الناس هو رب القلوب سبحانه وتعالى. ولكن يطلب منك الإخلاص، ويطلب منك الطريقة السليمة التي كان يتبعها الرسل مع أقوامهم. ثم بعد ذلك النتائج ليس لك فيها شيء، وإذا ما اجتمع عليك الناس ليسمعوك أو يتلقوا عنك علما، أو مكن الله تبارك وتعالى محبتك من قلوب الناس، فإياك أن تدعي الفضل لنفسك، فإن الفضل كله يرجع إلى الله تبارك وتعالى في ذلك. فالذي أوجد لك الناس لكي يستمعوا إليك بيده أن يفض الناس عنك إذا لم يتوفر فيك الإخلاص. فلا ينبغي أبدا أن يتعالى الداعي إلى الله تبارك وتعالى بكثرة أتباعه أو بكثرة مريديه، وأن ينسب في ذلك الفضل لعلمه ولبلاغته ولطلاقته، فإنه إن وصل إلى هذه الدرجة فاعلم أن هذه بداية النهاية بالنسبة للداعي أو للعالم. ولا يزال العالم عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. ولا يزال العالم عالما ما دام ينسب الفضل كل الفضل في كل أموره إلى الله تبارك وتعالى، فإن نسب شيئا إلى نفسه فاعلم أن نهايته قد قربت. وكان من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من إذا مشى ومشى خلفه بضعة من الناس ليسألوه في أمور الدين كان يرجعهم عنه فيقول ارجعوا عني، فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ما كان يحب الواحد منهم أن يمشي وراءه العدد الكثير ولا يتباهى بأن يسمعه عدد، لا والله كانوا في غاية التواضع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر على هذه الدعوة، ولا على هذا الكتاب، ولا على هذا الرشاد الذي تدعوهم إليه، لا ينبغي أن تسألهم عليه أجرا، لأن أجرك إنما هو عند الله تبارك وتعالى. وقد سبقك في ذلك إخوانك المرسلون، فما من نبي جاء إلى قومه إلا وقال لهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. فإذن الدعاة إلى الله ينبغي أيضا أن يسأل الله تبارك وتعالى أجورهم. وإن كان هناك طائفة من أهل العلم جعلت جعلا أو جعلت راتبا لمن يتفرغ لتعليم الناس حتى يكون عنده الوقت للقراءة وللعطاء، فأجاز أهل العلم ذلك العمل، أو أن يأخذ الداعي إلى الله تبارك وتعالى الذي تفرغ تفرغا تاما لدعوة الله تبارك وتعالى أن يأخذ راتبا من بيت مال المسلمين في ذلك. ولكن الأفضل لو أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى احترف حرفة تقيه شر المسألة، فما زال الداعي مرفوع الرأس وعاليا في وجوه الناس ما دام يكف نفسه عن سؤال الناس. فإذا ما سأل العالم الناس والله قلت قيمته في أعين الناس وفي قلوب الناس. ويروى في ذلك أثر عن بعض أهل العلم كانت عنده سنور، كان عنده قط، وكان يمر على جزار فيأخذ يعني السقط من اللحم، أشياء اللي يرميها الجزار، كان يطلب منه قطعة قطعتين ليطعم السنور. فمر عليه ذات يوم فوجده يبخس الميزان هذا العالم، فنظر في نفسه وقال: الآن للرجل عليك يد يحسن إليك ويعطيك غذاء السنور، فكيف تأمره وتنهاه؟ فذهب إليه وقال له: بكم تقدر هذه اللحوم التي أخذتها منك لإطعام القطة؟ قال: هذا يا شيخ ما يسوي شيء. قال: يعني كم تقدر؟ قال: كذا. قال: خذ هذا فإني بريء من ذلك إلى يوم القيامة، وإني الآن آمرك بالمعروف وأنهاك عن تطفيف الكيل والميزان. هؤلاء نخبة من الناس، لأن طالما لإنسان عليك يد ورأيت عليه منكر، كيف يأتي منك أن تقول له: يا فلان اتق الله وافعل كذا؟ تجد أن العين فيها كثرة ولا تستطيع أن تفتح عيناك فيه. ولذلك كان يتعفف أكثرهم عن مجالسة السلاطين. وهذا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني يمنع نفسه من الدخول على المأمون، ويقول في ذلك على الرشيد هارون الرشيد، ويقول: يعني إن جلست في مجالسه فأنا بين أمرين، إما أن أرى منكرا فأغيره فأستجلب بذلك صخر قلوبهم عليه، وإما أن أرى منكرا حتى أستجلب رضاهم وأسكت عليه فأنا من الموبوقين أو من المسخوط عليهم من الله رب العالمين، فإذا أخرج من ذلك بالبعد عن هذه المجالس أفضل. وهكذا، فإذا لابد نقول في قول الحق تبارك وتعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو هذا الكتاب إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير وموعظة ورشاد، فلا ينبغي أن تأخذ عليه أجرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الذين يقرؤون في المآثم في مصر في على الموتى في ذكرى الأربعين وفي ذكرى الثالث من موت الميت وفي ذكرى السنة السنوية إلى آخر هذه الأشياء، يعني لما يحب مثلا واحد من علية القوم أن يتباهى بأنه يعني أتى بالشيخ المنشاوي أو كان الشيخ عبد الباسط أو الطبلاوي بالمشاهير القراء، فطبعا يتعاقد معه أولا كم السهرة ومن سيسهر معي ومن ويتقاول معه، هل تريد ربع طويل ولا ربع قصير وإلى آخر هذه الأشياء، ويتعاقد معه قبل أن يأتي. قال بعض أهل العلم: إذا قرأ قارئ القرآن فلا ينبغي أن يشترط في جعله، الذين قالوا يجوز أن تأخذ الأجر على قراءة القرآن أو على تعليمه، والسند بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله، في حادثة الرقية التي رقاها أصحاب اللذيغ عندما مر رهط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على قوم وسألوهم طعام فأبوا أن يطعموهم، فلدغ سيدهم لدغ بثعبان فقال: أمنكم يعني من يرقي؟ فقال: نعم. قال: إذن لدغ سيدنا، والوقع في صحيح البخاري. فقال: والله لا نقرأ عليه حتى تعطونا أجرا تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا غنما، فقرأ الرجل بفاتحة الكتاب فشفي الرجل سيد القوم وكأنه يعني نشط من عقال، ولكنهم تحرجوا في هذا الأجر الذي أخذوه على كتاب الله، فقالوا: لا نقربوا حتى نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وما أدراك أنها رقية؟ يعني من الذي علمك أن الفاتحة رقية؟ والفاتحة هي أعظم الرقى، هي أم الكتاب. إذن كلوا منه واضربوا لي منه بسهم عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل سحتا ولا يأكل حراما أبدا. فإذن هذا الحديث هو محور أو مستند الذين يقولون يجوز أن تأخذ الأجر على تلاوة القرآن أو على تعليم القرآن أو على الرقية، ولكن لهم شرط ألا تشترط هذا الأجر، كم تعطي وكم تدفع لي، لا ما تعطاه خذ ولا تنظر فيه. ومن الأشياء الطريفة التي تروى عن الشيخ صديق المنشاوي عليه رحمة الله اللي هو أبو محمد، يعني أبو الأولاد أبو محمد ومحمود وأحمد، قيل كان هذا الرجل يقرأ فإذا وضع له أي شيء لا يسأل ولا ينظر فيه. فيقال قرأ ذات ليلة عند واحد من البشوات، والرجل كان في جيبه جنيه ذهب، أيام جنيه ذهب، وبجواره مليم. مليم كان فيه مليم أحمر كبير من العملة المصرية، المليم أنت عارف جزء من 10 من القرش. فالمهم الرجل جنبه الاثنين راح تناول المليم بدل الجنيه الذهب، وكانت في نيته أن يرسل الجنيه الذهب إلى الشيخ. فالشيخ لما راح البيت راح فتح وجد المليم، مليم يعني زهيد جدا. فأرسل الباشا بعده يعني في إثره يعتذر أن كان قصد كذا، فأبى الشيخ صديق عليه رحمة الله وقال والله ما أخذت إلا نصيبي، ما قسمه لي ربي أخذته ولن أرضى بغيره، ورفض الجنيه الذهب. طبعا الجنيه الذهب في هذه الفترة يعني يمكن يساوي كان 2000 ولا 3000 مثلا. المهم خلاصة الكلام أن المسألة فيها خلاف كثير، مسألة أخذ الأجر على القرآن، والراجح فيها أنه يجوز أخذ الأجر على تلاوة القرآن أو على تعليم القرآن لو كان هذا المعلم متفرغا لهذا الأمر، يجوز أن يأخذ الأجر، ولكن لا يشترط شرطا في هذا الأمر. والأفضل أن يتعفف عن ذلك الأخذ وبعمل آخر يحترفه والأفضل أن يتعفف عن ذلك الأخذ وبعمل آخر يحترفه فروي أن كثيرا من أهل العلم الفطاحل كانوا يتجرون وكانوا يعملون وكانوا كذا مخافة سؤال الناس، وبذلك رفع الله تبارك وتعالى ذكرهم في الأولين والآخرين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم بعد ذلك يلفت ربنا تبارك وتعالى انتباه الناس إلى آيات السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض، كأي يعني كم من آية، وكم هذه التي تدل على الكثرة، يعني ما أكثر الآيات في السماوات والأرض نمر عليها ليلا ونهارا وما تتفتح لها قلوبنا ولا نتصعظ بها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. خلاص ألفنا الشمس فما عدنا يعني نتفكر، لو أن الشمس هذه حبست علي عنا ماذا يكون أمرنا. ألفنا القمر كذلك، ألفنا الزلازل، تأتي الزلازل ويمر الزلزال ونقول الحزام الزلزالي والمقياس رخت وما أخبرنا المقياس، ما نقول أن هذه الزلزلة إنما هي من علامات يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها، والذي يزلزلها الآن ينبهك أني قادر على زلزلتها يوم القيامة، والبراكين نقرأ عنها ويشاهدها بعضكم في التلفاز في الأخبار، وقرى تبتلعها الأرض، قرى ألم تبتلع الأرض قرى، وإعصارات وريح تأتي شديدة وتدمر حتى هذه المباني العملاقة التي بنيت بمقاييس دقيقة جدا، ومع ذلك يمر الناس على الآيات ولا يتعظون. يهلك الله تبارك وتعالى أقواما بكثرة المياه بالفيضانات، ويهلك آخرين بندرة المياه بالجفاف. الماء واحد يزيده الله تبارك وتعالى على طائفة من الناس فتهلكهم، وينقصه الله تبارك وتعالى عن طائفة من الناس فتدمرهم ويموتون عطشا وجفافا، ومع ذلك لا يعتبر الناس. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هذا؟ هذه معادلة صعبة، كيف هذا إيمان وشرك في نفس واحد؟ كيف يثبت له الإيمان ويقول هو مشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، أثبت لهم الإيمان، إلا وهم مشركون، في لحظة إيمانه مشرك، كيف هذا؟ نعم آمن بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية. لو سألته من خلقك ليقولن الله، من يرزقك ليقولن الله، من رفع السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض يقول الله. طيب لماذا تدعو غيره؟ لماذا تتخذ واسطة بينك وبينه؟ لماذا عبدتم الأصنام؟ لماذا تتخذهم كما قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؟ إذن هؤلاء آمنوا ولا ما آمنوا؟ آمنوا بالربوبية بنص القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وحينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم كم تعبد؟ قال ستة، واحد في السماء وخمسة في الأرض. قال فمن الذي يعطي الولد؟ قال الذي في السماء، قال فمن الذي يشفي؟ قال الذي في السماء، قال فمن الذي يرزق؟ قال الذي في السماء، قال فمن الذي يطعم يسقي؟ قال الذي في، قال فما بال الذين في الأرض؟ خمسة دول إيش حكيتهم؟ لا إله إلا الله، خمس آلهة مزيفة. قال قولته إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الذي في السماء ما نستطيع أن نروح له مباشرة، نطلب منه مباشرة، إنما نتخذ هؤلاء واسطة بيننا وبينه سبحانه. ومع ذلك سماهم ربنا كفارا أم لم يسمهم؟ سماهم كفارا. سماهم مشركين أم لم يسمهم مشركين؟ سماهم مشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا توجيه، توجيه آخر. إذن فالآية بهذا المفهوم وهذا الوجه توجيه ابن عباس رضي الله عنهما خاصة بكفار مكة، فهم يؤمنون يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية. هناك توجيه آخر لأهل العلم، إن الشرك كائن في هذه الأمة من الذين ينتسبون إلى الإسلام. وإن أردت أن ترجع في هذا الباب فارجع إلى تفسير ابن كثير وانظر إلى صور الشرك في هذه الأمة. والذي يقول أن هذه الآية تخص المشركين فقط من أهل مكة كذب على الله تبارك وتعالى. فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال وما الشرك الخفي؟ قال الرياء. إذن فالرياء شرك أم ليس بشرك؟ شرك، شرك عملي. فأنت المفروض فيك كمسلم تؤمن بالله تبارك وتعالى، المفروض أن تعمل العمل لا تبتغي مع الله إلها آخر فيه، توجهه إلى الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، هذا أول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالرياء شرك. إذن هذه الأمة واقع فيها الشرك ولا ما واقع؟ واقع فيها الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتميمة من الشرك، لما يرقب رقية غير الشرعية الواردة ويروح لكاهن ولا عراف يقول له حمحورش وبورش ويجيب له الكلام الطلاسم هذه ويكتب له سين و13 و15 و17 في ورقة قال يعلقها حجاب، هذا من الشرك. التميمة من الشرك، خرز الزرقاء يعلقوها قال عشان تمنع العين، والخمسة وخميس عشان تمنع العين، الطيرة من الشرك، التشاؤم من الشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الطيرة من الشرك. ومن خرج فردته الطيرة عن قضاء حاجته فهو مشرك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خارج الصبح قال واحد يتشاؤم من القطة السوداء، وخرج الصبح رايح مصلحته ورايح دوامه قابلته قطوة سوداء في الطريق قال أوه لا 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 أنا ما أروح اليوم يحصل لي حادث لو رحت الحادث، هذا مشرك، لا إله إلا الله. ولذلك قيل له طب ماذا يدفع الإنسان عن هذا؟ كيف؟ ما العلاج؟ واحد يتشائم قال من رقم 13، لو نزل الصبح ولقي مثلا واحد جايب له رقم 13 أو لقي أي رقم 13 قدامه في الطريق أو في أي شيء أو رقم سيارة 13 يقول لا 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 اليوم ما أروح الدوام يمكن يحصل لي حادث ولا، هذا من الشرك. إذن ماذا نقول لو رأينا أشياء قد يعني نفكر أنها قد تضر؟ مثلا نقول اللهم إن الفأل فألك وإن الطيرة طير وإن الطيرة طيرك ولا إله غيرك، أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحلف بغير الله، هات عدد المسلمين الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام كم منهم يحلف بالنبي والملائكة وشرفي وحياتك عندي موجود هذا ولا لا، ورأس أبي تربة أبويا والمرحوم، كل هذا قسم بغير الله. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن واقع الشرك في أمة الإسلام ولا ما واقع؟ واقع بنص القرآن. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن الواحد منهم أن الله هو الذي يعطي وأن الله هو الذي يرزق، ومع ذلك تلقى برب عجل، برب عجل ويأكله من أحسن الفول وكذا. شو إيش هذا العجل؟ أتقرب بعجل السيد، من أنت تعرف السيد البدوي؟ عجل السيد، اوعى تجي جنبه، والله لو جيت جنبه السيد يحرقك حرق. السيد مين؟ لا اله الا الله. هذا نذر لغير الله تبارك وتعالى، والنذر لغير الله شرك. لما تروح الواحده منهم وتقول له يا شيخ فلان، يا شيخ سلام او يا شيخ تميم او يا شيخ كذا لصاحب القبر، لو اللي في بطنه طلع ولد لذبح لك خروف. طب هذا ليش تذبح له خروف هذا؟ ليش هو اللي حط اللي في بطنك؟ هو لا خلي ولد، لا إله إلا هذا شرك واقع في أكثر الأمة. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل تخص كفار مكة فقط، مشركي مكة فقط؟ لا والله، تخص كثيرا من المسلمين، وما يؤمن أكثرهم، يعني الكثرة الكثيرة من أمة الإسلام يقع فيها الشرك بدون أن تشعر. وطبعا بيتردد دائما عندنا الحلفان بالنبي كثير جدا، والنبي عمل لي كذا، ما في داعي، تعود نفسك شيئا فشيئا، كلنا كنا كذلك، ولكن مع التعود وإن وقعت فيها قل لا إله إلا الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. طب من أشرك ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله، هذه كفرتها، لا إله إلا الله. فكل مرة لما تتعود إنك ما تحلف إلا بالله، وهنا أنت تقع بين أمرين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتقسطوا بين الناس وتصلحوا بين الناس. فهنا ما ينبغي أنك تحلف بالله على طول على طول، لأن لابد أن تعظم الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا لا ينبغي أن تحلف بغيره، وحتى يقول بعض السلف يرد عنه كلام يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره. شوف كيف، لأن أحلف بالله كاذبا فيه إثم وفيه ذنب عظيم، خيرا لي من أن أحلف بغيره، لأن في الحلف بغيره شرك، شرك. شوف الفهم الواعي. ولكن أيضا كما أقول لا تجعل الله دائما والله والله والله، تعود نفسك إنك ما تحلف إلا بالضرورة، لأن كثير الحلف معناه أن الناس لا يصدقونه. هو لو عود الناس على الصدق ما يحتاج أبدا لكل شيء أخبرك به إنك تقول احلف، أقول لك والله شفت فلان، والله شفت، من غير ما يطلب منه الحلفان يحلف 100 يمين. لماذا؟ عود نفسك على عدم الحلف، عود نفسك أن تقول الناس الصدق، فلا يحتاج الأمر إلى حلف. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. خلاص يعني هم في مأمن من أن الله تبارك وتعالى يرسل عليهم عذابا يغشاهم، غاشية يعني يظلهم عذاب، هم في مأمن. أفأمن كما يقول ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا يعني في وضح النهار وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر. الناس في مأمن الآن، يعني كل واحد بيخطط 20 سنة لقدام، وهذا التخطيط قد يكون فيه الحرام والغش والربا والرشوة، وكأنه يعيش في مأمن من بطش الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يخاطب المشركين وخاطب البشرية جمعاء ويقول أفأمنوا، يعني هم في مأمن من بطشي وغضبي وسخطي، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة. دعك من الغاشية، يمكن يأمنوها، هل هم في مأمن من الساعة؟ إذن فانتظروا الساعة، والساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، بغتة بغير سابق إنذار وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين أن سبيلي وطريقي هو هذا الدين. قل هذه سبيلي، وسبيل تؤنث وتذكر، تقول هذا السبيل وتقول هذه السبيل. قل هذه سبيلي طريقتي وسنتي ونهجي. ما هو نهجك يا رسول الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا داعية إلى الله، وهذا أفضل الأعمال قاطبة عند الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يستحق للواحد منهم أن يدخل ابنه ليتعلم في الأزهر أو في المعاهد الإسلامية. ليش؟ يقول لك يطلع الشيخ العيال يعني الأولاد يعايرونه، يقول يا شيخ لا إله إلا. أفضل وظيفة على وجه الأرض قاطبة وظيفة الرسل، عمل الرسل، تداوي القلوب ورفع الناس من الظلمات إلى النور، أفضل عمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويفخر الواحد أن ولده ما شاء الله بيجيب في الإنجليزي 99%، ولا يستحي من نفسه عندما يجد ولده لا يحسن أن يقرأ آيتين من القرآن، ويفخر الواحد أن ولده في الرياضيات بيجيب كذا وكذا وكذا، وولده يتلعثم في قراءة لغة القرآن. هذا إنصاف. أمة فقدت هويتها وأصبحت تتفاخر بلغة قوم كانوا يتفاخرون عندما يتعلمون العربية. ارجعوا إلى تاريخكم، كان يفخر أهل العجم وكان يفخر أهل الرومان وأهل الصليب عندما يتعلمون لغة العرب قديما، وكانوا يسارعون فيها، وكانوا يفخرون إذا حفظ الواحد منهم أو ذهب بابنه في الصغر للكتاب ليتعلم القرآن. ماذا حدث لنا؟ أصبحوا هم القدوة ونحن الأذيال. يتباهى الواحد منا أن ابنه يجيد الإنجليزية، والولد لو قال جملتين على بعض يلحن فيهما باللغة العربية، بل لو قرأ آية من كتاب الله لابد أن يلحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا حدث لنا؟ وكما قال الشاعر: وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. المسلمون الذي وقف قائلهم عند مضيق جبل طارق ووقف يخاطب البحر ويقول: والله يا بحر، لو أعرف أن وراءك أرضا لخطك بفرس. المسلمون الذين فتحوا الدنيا عندما اعتصموا بكتاب ربهم. المسلمون الذين سرقت أوروبا كتبهم العلمية وعكفوا عليها وترجموها إلى اللاتينية وإلى الإنجليزية، عكفوا عليها قرونا طويلة، وظلت هي النبرات لتقدم أوروبا، ونحن تقهقرنا وتلفتنا إلى الدنيا وأصبحنا في ذيل القائمة، بل أصبحنا أدوات يحركنا الصليبيون كيفما يشاءون. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى الله المشتكى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.